بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا مع الرسالة التبوكية، وسبق معنا الكلام على قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولازال المصنف يذكر بعض ما يتعلق بهذه الآية من المسائل والأمور المهمة، ووصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا دليل على أن من يكون الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. وهذه الأولوية تتضمن أمورا، منها أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب إليه من غيره. ومن هذا فيجب أن يكون الرسول أولى به منها، فبذلك يحصل له اسم الإيمان. ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة، من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على كل من سواه.
نعم. ذكر قول الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ويقول: وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. وهذه الأولوية تتضمن أمورا. تأمل في الآية، في قول الله سبحانه وتعالى: أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهذه نفسك التي هي بين جنبيك، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولى بها منك، أولى بها منك، وعليه، فكان حكمه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه النفس أولى من حكمك أنت على هذه النفس، وكان أيضا حرصه صلى الله عليه وآله وسلم على ما فيه صلاح هذه النفس أولى من حرصك أنت على ما فيه صلاح هذه النفس. وقس على ذلك في سائر أمور العبادات والشرائع وكل ما يقرب إلى الله عز وجل، فهو راجع إلى هذا المعنى، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يقول هنا: منها أن يكون أحب إليه إلى العبد من نفسه. ولذلك لما قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال: الآن يا رسول الله الحديث. فلا بد أن تكون حتى هذه المحبة غالبة على محبة النفس. وإذا بلغ هذا الأمر بالعبد إلى هذا المستوى وإلى هذا الأصل، قدم محاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على محاب النفس، لأنه أحب إليه من نفسه، فيؤثر محبته على محبة نفسه. نعم.
ومنها أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول، يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على ولده، فليس له في نفسه تفرط قط إلا ما تفرط به الرسول الذي هو أولى به منها. فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول عن منصب التحكيم ورضي بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من طمأنينته إلى الرسول أعظم من طمأنينته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الهدى لا يتلقى من إشكافه، وأننا يتلقى من دلالات العقول، وأن ما جاء به لا يفيد اليقين، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به، والحوالة في العلم النافع على
والحوالة في العلم النافع على غيره،
وذلك هو الضلال المبين، ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزم كل ما سواه، وتوليته في كل شيء، وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به، فإن شهد له بالصحة قبله، وإن شهد له في البطلان رده، وإن لم تتبين شهادته له بصحة ولا بطلان، جعله في منزلة أحاديث أهل الكتاب، ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى منه.
نعم. وهذا من ما يستفاد من هذه الآية، أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم يكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من عند ربه تبارك وتعالى. ولذا يقول: يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على ولده، فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها. هنا دقائق عجيبة ومسائل مهمة دائما نحتاج أن نراجع أنفسنا فيها، وكلما تعارض عندك مراد النفس مع مراد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فما أنت صانع؟ هل ستقدم وتؤثر ما تحبه النفس وما تهواه النفس وما ترضاه النفس، أو تقدم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان هو أولى بك من نفسك؟ الدعاوى أيسر ما تكون، لكن أن يكون في النفس مصداق لهذه الدعاوى هذا الذي يحتاجه العبد. كلنا ذو خطأ، وكلنا ذو زلل، وكلنا ذو معصية، سواء كان ذلك في جانب الصغائر أو في جانب الكبائر، لكن من الذي يبقى على هذا الطريق مع وجود هذا الخلل الذي قد يتعرض له؟ فتجعل محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والانقياد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقدما على الانقياد على لهوى النفس وشهوة النفس وغير ذلك من الأمور. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا يدخل فيه حتى النفس، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أخرجه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول عن منصب التحكيم ورضي بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من طمأنينته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته وإنما يتلقى من دلالات العقول، وأن ما جاء به لا يفيد اليقين، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به. وهذا كثير وموجود، وبين من ينتسب حتى إلى العلم الشرعي وإلى تعليم الناس العلوم الشرعية. ولذلك نحتاج دائما إلى تصفية هذه النفوس وتنقية هذه النفوس. وما يذكره هنا من القضايا أصلها متعلق بالقلب، وهنا تجد مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنحتاج إلى إصلاح هذه القلوب لكي تصلح الظواهر، ولكي يكون هذا التلازم بين الظاهر والباطن، يصلح الباطن لكي يصلح الظاهر، وصلاح الظاهر يعين على صلاح الباطن، لا بد من هذا. ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه وتوليته في كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. فتعزل كل ما سوى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من البشر والخلق والمحاب والشهوات والنفس ومراض الخلق من الزوجة والولد والقرابة الوالدين وغيرهما، فلا يقدم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، ولا على أمره صلى الله عليه وسلم أمر أحد بعد صلوات الله وسلامه عليه. قال: وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به، فإن شهد له بالصحة قبله، وإن شهد له بالبطلان رده. يقول عبد الرحمن العنبري رحمه الله: ما حدثتني نفسي بشيء إلا وطلبت منها شاهدين، ما حدثتني نفسي بشيء إلا وطلبت منها شاهدين، فإن جاءت بهما وإلا رددته في نحرها، يعني الكتاب والسنة، يعني الكتاب والسنة. ما حدثتني نفسي بشيء إلا وطلبت منها شاهدين، فإن جاءت بهما وإلا رددته في نحرها. فلا يقدم على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، ولا على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة، سواء كانت محبة مما يحبه الرسول أو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه. نعم.
فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الدين رقيق، واستقام له علمه وعمله، وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة. ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والحمية لها وغضبها والتحاكم إليها وعرض ما قال الرسول عليها، فإن وافقها قبله وإن خالفت دنس وجوه الحيل وبالغ في رده ليا وإعرابا، كما قال تعالى: وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقد اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة نحن ننبه على بعضها بشدة الحاجة إليها.
نعم. من سلك هذه الطريق استقام له سفر الهجرة، واستقام له علمه وعمله، يستقيم لك العلم ويستقيم لك العمل، وأقبلت وجوه الحق إليه من كل وجه، في نسخة وجوه الخلق إليه من كل وجه. ومن العجيب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها. أقوال غيره صلى الله عليه وآله وسلم إنما تقصد لأجل بيان قوله، ولأجل بيان أمره، ولأجل بيان نهيه، ولأجل بيان مراده صلى الله عليه وآله وسلم، ومراد الله عز وجل قبل ذلك ولا شك. فهي وسائل إلى قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فليست غاية. ولذا تجد أقبح ما يقال عندما يعرض على البعض كلام الله أو كلام الرسول يكون جوابه كالقائل: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أو كالقائل: إن وجدنا آبائنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، وفي الآية الأخرى: وإن على أثارهم مهتدون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلا بد من عرض كل ما سوى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تقصد أقواله لأجل أن تكون وسائل لا لأجل أن تكون غايات. وسائل توصلك إلى مراد الله عز وجل ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا عدم الاشتغال بكلام أهل العلم وتقريرات أهل العلم، لا، لكن لا تقدم هذه الأقوال وهذه التقريرات على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل العلم لا شك أن العلم إنما يتلقى من طريقهم، فنرجع إلى العلماء الكبار ونأخذ منهم العلم والفهم، لكن لا نجعل هذه الأقوال وهذا الفهم أصلا لا يعارض ويشتغل به أكثر من الاشتغال بكلام الله وكلام رسوله. والشيء بالشيء يذكر. طريقة السلف الصالح لا شك أنها الطريقة الصحيحة والسليمة، ولكن نبتت نابتة اشتغلت بأقوال السلف وأعرضت عن كلام الله وكلام رسوله وعن فهم أهل العلم لأقوال السلف. فلما اشتغلت بهذه الطريقة تركت كلام الله وكلام الرسول وتركت فهم أهل العلم لأقوال السلف، وأغرقوا فيها حتى جعلوها أصولا لا تعارض أبدا، فنشأ عنهم الغلو، ونشأ عند كثير منهم دون النظر إلى الأحوال التي تكلم فيها السلف، غلو في الطعن في أهل العلم، حتى سمعنا من يدعو إلى أن تحرق كتب ابن حجر والنووي وغيره من أهل العلم، فدخلوا من هذا الباب، دخلوا من هذا الباب، واشتغل من اشتغل بالطعن في العلماء وأهل العلم من هذا الباب. أقوال السلف الصالح لا شك أنها خير، وفيها غني عن أقوال كثير من بعدهم، لكن هذه الأقوال تفهم على وفق كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى وفق ما فهمه عنهم أهل العلم، ولا يستقل بها ويخرج بها عن ما عليه عامة أهل العلم. وهذه قضية مهمة يا إخوة، قضية مهمة، ووجدنا ممن سلك هذا الطريق اليوم يكفر حتى بعض العلماء، نسأل الله العفو والعافية. نعم، تفضل.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين،
في قوله وبالغ في رده ليا وإعراضا، يعني إبطالا، إبطالا وإعراضا. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وإن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وأن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل، وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدوا كان أو وليا. وأحق ما قام العبد بالقسط الأقوال والآراء والمذاهب، إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره، فالقيام فيها بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله منافي لما بعث به الرسول، والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفائه، والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول في أمته وأمناءه بين أتباعه. ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده. أولئك هم الوارثون حقا، أولئك هم الوارثون حقا، لأن يجعل أصحابه ونحلته ونفرته قياما على الحق والميزان له، يعادي من خالفه ويواني من وافقه لمجرد موافقته ومخالفته. فأين هذا من القيام بالنصح الذي فرضه الله على كل أحد، وهو في هذا الباب أعظم فضل وأكبر وجوبا.
نعم، في الآية أمر الله سبحانه وتعالى بالقيام بالقسط وهو العدل، وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدوا كان أو وليا. ولذا من سماك أهل السنة العدل مع الصاحب والمخالف، مع الموافق والمخالف العدل. فلا بد من العدل حتى مع من خالفك. والله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فليس الظلم جائزا حقا في حق حتى في حق اليهود والنصارى، ولا في حق المشركين، ولا في حق أحد من الناس، بل لا بد من العدل. فإن خالفك مخالف وقال بقول بخلاف الكتاب والسنة، فقد قال قولا مخالفا للكتاب والسنة ولم يقل قولين، فلا تزد عليه، لا تزد عليه. وأيضا تكلم فيه، ولكن بالحق والعدل، ولا تزد، بمقدار ما تحتاج وفي الوقت الذي تحتاج، فتكون قائما بالقسط عادلا معه. وهذا يشمل كثيرا من أبواب الشريعة وأبواب المعاملات التي نحتاج أن نربي أنفسنا على فهمها وضبطها. وهذا يجعل طالب العلم يشتغل بما ينفع ويحرص عليه أكثر من انشغاله بغيره. ولا بد لطالب العلم أن يكون قائما لله عز وجل بالقسط، فيقول كلمة الحق والصدق في الموافق والمخالف. لا تأخذوا في ذلك لومة لائم، في الله لومة لائم. ومن خالف الحق فلا عليك أن تقول قد خالف الحق، ولا تستحي من هذه الكلمة مع مراعاة الحكمة في هذا الباب. ومن أعرض عن الحق فليس في النفس ما يجعلك أن، هذا الذي ينبغي، ما يجعلك أن تراعي حقه هو قبل مراعاة الخلق، فتقوم للناس بالقسط في هذا الرجل فتقول هذا الرجل صاحب فتنة لأنه يضل الناس. لا عليك في ذلك شيء، وأنت في هذا لست مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا منهاج سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم والتابعين لهم بإحسان. لكن تكون قائما لله عز وجل بالقسط، فإن تكلمت تكلم بحق وعدل وإنصاف. تفضل.
ثم قال: شهداء لله، والشاهد هو المخبر، فأن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول، وأن أخبر بباطل فهو شاهد يجور. فأمر تعالى أن نكون شهداء له مع القيام بالقسط، وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أيضا، وأن تكون لله لا لغيره.
فيتكلم لله لا لأجل النفس ولا هوى النفس. وإذا كما قال ابن دقيق: أعراض الناس حفرة وقف على شفيرها طائفتان، المحدثون والحكام. أن تريد تتكلم في شخص بعينه، لا تريد حب النفس، لكن تريد الذب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك كم جاء في كلام أهل العلم عندما يعابون على كلامهم في بعض من حاد عن طريق السنة، فيقال لهم: أما تخشى أن يكون فلان خصمك عند الله يوم القيامة؟ فيقول: أن يكون فلان خصمي، لا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو خصمي يوم القيامة. لكن كما قلنا بالحق والعدل والقسط فلا يجور في الحكم. نعم.
وقال في الآية الأخرى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فتضمنت الآيتان أمورا أربعة، إحداها القيام بالقسط، والثانية أن يكون لله، والثالث الشهادة بالقسط، والرابع أن تكون لله. واختصت آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام بالله والشهادة بالقسط لسر عديد من أسرار القرآن، ليس هذا قول الذكر. ثم قال تعالى: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فأمر سبحانه بأن يقام بالقسط ويشهد به على كل أحد ولو كان أحد الناس إلى العبد، فيقوم به على نفسه ووالديه اللذين هما أصله، وأقاربه الذين هم أخص به وأنسق
به،
وأقربيه الذين هم أخص به وأنسق من سائر الناس. فأن ما في العبد من أحبة لنفسه ولوالديه وأقاربه يمنعهم من القيام عليهم بالحق، ولا سيما إذا كان الحق لمن يقبله ويعانيه قبله. فإنه لا يقام به في هذا الحال إلا ما كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما.
قال: وقال في الآية الأخرى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فتضمنت الآيتان أمورا أربعة: الأول القيام بالقسط بالعدل، الثاني أن يكون هذا القيام بالقسط لمن؟ لوجه الله عز وجل، لا لأجل حظ من حظوظ الدنيا، والثالث الشهادة بالقسط، فيشهد أيضا بالعدل، يشهد بما علم، بما سمع، بما رأى، دون جور، دون زيادة، دون نقصان. تأمل في مثل هذا في الشهادة على الزنا. الله سبحانه وتعالى جعل فيه كم؟ أربعة شهود، أربعة شهود. فلو أن شاهدا واحدا لم يوافق الثلاثة البقية جلدوا أربعة من حد، ولا بد أن يقول: قد رأيت كذا في كذا كالمرود في المكحل. ما يكفي أن يراه تحت الفراش، لا، ما يكفي أن يراه على حال معينة، ما يكفي، حتى يرى هذا هكذا. فإن شهد بغير هذا فهو مفتر عند الله سبحانه وتعالى، ظالم متعدد ولو كان صادقا. واضح؟ قال: والرابع أن تكون لله. أيضا الشهادة بالقسط لا بد أن تكون لله تبارك وتعالى. قال: واختصت آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط لسر عجيب من أسرار القرآن، ليس هذا موضع ذكره. الله أعلم ماذا أراد به رحمه الله. نعم.
وهذا يتحد به العبد الإيمان، فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه، وعكس هذا عدل العبد في أعدائه وأن يشيئوه.
نعم. هنا الآية ما علقنا على كلام رحمه الله، ثم قال: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هنا ينبه سبحانه وتعالى على أن يكون الإنسان قائما بالقسط ولو على نفسه. وتأمل من الصحابة رضي الله عنهم من كان في مكة ومن أهل مكة وأهله في مكة، هاجر إلى المدينة وصارت المواقع التي صارت بين المسلمين والمشركين فيهم قرابتهم وفيهم أهلوهم، بل فيهم الوالد والولد والأخ، ومع ذلك ما ردهم ذلك عن مراد الله سبحانه وتعالى وإعلاء دين الله عز وجل، فقدموا محبة الله سبحانه وتعالى على محبة الوالد والأقارب في أجل أن يقوم الدين دين الله عز وجل. تفضل.
وهذا يستحق به العبد إيمانه فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه، وعكس هذا عبد العبد في أعدائه ومن يشنئه وأنه لا ينبغي
ومن يشنئه وأنه لا ينبغي له
أن يحمله بغضه له على أن يجنح عليه، كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ولوالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليه بالقص، فلا يدخله ذلك البغض في باطل ولا يقصر به هذا الحب عن الحق، كما قال بعض السلف: العادل هو الذي إذا رضي لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق.
نعم. قال: وهذا يمتحن به العبد إيمانه فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه، وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يشنأه. إذا كان هذا الكلام في الأقارب فكيف الكلام الآن يأتي في الأعداء أيضا؟ واجب عليه أن يقوم بالقسط. إذا كان الوالد يقوم فيه بالقسط فالبعيد من باب أولى. قال: وإنه لا ينبغي له أن يحمله بغضه لهم على أن يجنف عليه، كما في الآية: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يجعلك العدوان تعتدي، بل تنصف خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الله أعلم، وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.